كان الكلام في جواد نياحة، قلنا المشهور والمعروف، بل أدعي الإجماع على ذلك، والشهرة مو إجماع، والسيرة مستمرة على جواد النياحة. وفي مقابل ذلك قولنا قال للشيخ الطوسي قدس سرهم في المبسوط أكد على حرمة النياحة مطلقا، بل ووافقه على ذلك أبو حمزة في الوسيلة، في كتابه الوسيلة رضوان الله تعالى عليهما. والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على الحرمة، هذا بالنسبة إلينا. ولكن هناك مشكلة حدثت اليوم، جلستنا أخذت هذه المشكلة بل معظم الجلسة، وهي أن هناك مطلب أمران، أحدهما الندبة والآخر النياحة أو النوح، وهما أمران مختلفان، بل وقد حصل الخلط بينهما في كلمات جملة من فقهائنا الأبرار، منهم هذا الفقيه العظيم سير شيخ الفقهاء صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، خلط بين الندبة وبين النياحة، فيستدل على حلية النياحة بحلية الندبة، وهذا لا ينبغي أن يحدث. وأول من انتبه إلى هذا الخلط حسب تطبعي هو العلامة قدس سره، هذا في كتابه منتهى المطلب في تحقيق المذهب، هناك عنوان بعنوانين مستقلين، قال الندبة ولا فسر الندبة، ثم قال أنه حلال وبلا إشكال ولا ريب ولا يدعى الإجماع على ذلك، ثم بعد ذلك عنوان قدس الله روحا طائرة عن نياحة، فهناك إذن حكم هذا بالحلية إذا خلى النوح أو نياحة إذا خلت عن باطل. فإذن علينا أن نبحث بحثين، بحث في الندبة وبحث في النياحة. أما الندبة وأما تفسير الندبة فكما أفاد العلامة وعرفنا ذلك من كلمات اللغويين عذانا، هما عن ذكر الصفات الجميلة للميت، سواء كانت تلك الصفات صحيحة أو كذبا، نفس ذكر الصفات الجميلة للميت هذا يعبر عنه أو يسمى ندبتان، هاي ندبة. وندبة هذا قد تكون في ضمن النظم وقد يكون بضمن النثر، فمن وما روي عن زهرة سلام الله عليها يا أبتا من ربه ما أدنى، هذه ذكر صاحب الجواهر في البحار عدن، هذه رواية موجودة أنها قالت كذلك ثلاث فقرات، كل تلك الفقرات فيها مدح وصفات ذكر صفات حميدة جميلة مختصة بالنبي العظم صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الندبة، ندبة. وقد يكون ندبة في ضمن الشعر، هذا بل الشعر وهو أن يندم الإنسان نظما يكون فيه ذكر صفات جميلة هذا والمدح للميت، هذا يسمى الندبة. فالندبة هذا فسرناه، ولا دليل على حرمة الندبة بما هي ندبة، وأما إذا اشتملت هذه الندبة على كذب المحرم كما طبع آخر، ذلك حرمة الكذب واحد وحرمة الندبة واحد، ندبة ذكر صفات الحميدة بل للميت، والكذب كذب قد يكون في الشعر وقد يكون في النثر، ذاك مثل ما كذب حرام إلا حيث حلل بأسباب معينة كيفما كان. فلا بد أن نخرج الروايات المشتملة على الندبة أو على إذن المعصوم بالندبة، هذه نخرجها عن بحث النياحة. ومن ذلك يظهر ما روي عن فعل أم سلمة سلام الله عليها بأنه أنها ندبت هذا ابن عمها مغيرة، هذا ندبت وذكرت فضائل التي كانت موجودة في الطبيعة العربية السليمة، أنه كان يحمي عائلته وأنه كان شجاعا وأنه كان هذا كريما، هذه الصفات هذا ذكرت في نظمها، وذلك عبارة عن الندبة وليست عبارة عن النياحة. هرقنا آدم النطفة كين النياها نياها هو مجرد الصوت الذي يكون يبعث على الشجا وعلى الحزن والبكاء سواء كان صوت من إنسان أو من غير إنسان صوت من آلة أو من غير آلة مثل ذاك ذاك الشاعر المعروف الذي كان بلي هذا لا 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 مفرد ذاك الشاعر من بني اللهم صل اللهم على الشيطان بلي هذا ممدوح كان لهذا للمتنبي هذا سيف الدولة من كان بني حمدان بني حمدان شاعر بني حمدان هذا كان شيعيا كان دخل بغداد بكذا ألف سيف هذا قرأ في بغداد قصيدة في مدح أهل البيت وضم هذا بني عباس يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم بمعشر هذا بيعهم في يوم الحياج دموا ثم ذلك يضم أن يقول الشيخ المغني إبراهيم كان منكم ومنهم ومنكم وفي صوتكم بل في بيوتهم هذا تطلع آيات زعم بل صباح ما دي كذا وفي بيوتكم الأوتار والنغم بل هذا الشاعر وهو عنده شعر لما أسرته الروم هذا هناك كان معصور مسجون مكبل هناك فسمع صوت الحمام فهناك نظمة أقول وقد ناحت بقربي حمامة وقل أتضحك معصورون هذا وتبكي تليك عن تليك تبشين وعني مكبل ما أبشي هذا شون يصير هو شير بدي فمعمدة نسبة النوح إلى الحمام صوت الحمام عبر عنه بالنوح وفي شعر العربي إخوتي جل هذا نسبة النوح إلى الحمام متوفر إذا ما تتبعتم أشعار الجاهلية وغير جاهلية هذا تجدون هذا المعنى موجود فالنتيجة النوح هو صوت الشجي هذا سواء كان انضم إلى ذلك ضرب اليد على اليد ضرب الطبول ونحو ذلك أو لا كذا ضرب الطبول والصوت الخارج منها والصوت الخارج من ضرب اليد على اليد كل ذلك يدخل في النوع فالنوع هو صوت الشجيع المسجع سواء اشتمل على الشعر أو لم يشتمل على الشعر يشتمل على النظم أو لا يشتمل على النظم بل فقد يجتمعان الصوت مع النظمة هم ذكر صفات جميلة للميت وأيضا مشتمل على صوت حزين فهنا ذن أسبع عمران صوت ندب ونياهة لكل منهما حكم فبعدما نحن عزلنا عن الندب عن النياهة فنبحث عن النياهة وحدة كلنا روايات مختلفة أكثرها ضعيفة ومتعارضة هذا بعضها دلت على جواد النياهة ولا جواد كسب النياهة أيضا وبعضها منعت من ذلك بل قيل أنها من أهل النار إذا لم تتب من نياهة هكذا في بعض الروايات صحيح بل فالنتيجة الروايات متعارضة ومع رفض الروايات الضعيفة كلها فالحكم على الحلية في النياهة لما؟ لأنه نياهة كانت متعارفة في الجاهلية في البلاد العربية وفي غير بلاد وما زالت كذلك هذا ناعدة لو كان هذه نياهة محرمة لكان لازم أن تكون حرمة معلومة مثل حرمة شرب الخمر نستجير بالله تعالى لم يكن رواية دلت على جواد رواية دلت على كذا فمعنى ذلك هذا بل النياهة في نفسها محللة والروايات متعارضة وإما ترد علمها إلى متعارضة ضعيفة نغض نظر عنها وإذا كان لابد من العلاج فنحمل كما فعل صاحب الجواهر نحمل روايات الناهية عن النوم على التقية لأن لعنة خلقه فتاوي بحرمة أنه بعد ما رأوا شيعة ينحون على أئمتهم خصوصا على سيد الشهداء سلام الله عليه، أرادوا يمنعون الناس من ذلك فمنعوا من النياحة مطلقان. فأنا هذا. وأما ما أفاد شيخ طوسي قدس روحه هذا فلا بد أن يقال مقصوده بالإجماع هو الشهرة، ليس مقصوده الإجماع تعبدي، لأنه هو يشير وجود روايات، فالإجماع هو معلوم المدرك، وعين هذا ليس إجماعا تعبديا. وما مش فتوى كثير من الفقهاء بالحلية هذا، فهذا ليس إجماعا تعبديا. فإجماع تعبدي ما أكون، فالفتوى بجواز هذه النياحة إمام. أما إذا وجد مع النياحة فشيء محرم ذاك محرم، نياحة مو محرمة، كذلك ندبة مو محرمة، إذا وجد معه محرم ذاك محرم فقط. للكلام بعض التتمة نعرضها في خدمتكم إن شاء الله.